بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، قال عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله، يقول: كان أمري في العبادة قبل طلب العلم، كان عابدا، وبغير علم. قال: كان أمري في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم، كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. هذا الأثر عن عبد الله بن وهب الإمام، تلميذ الإمام مالك رحمه الله، ذكره حافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم بسند صحيح. قال: كان أمري في العبادة قبل طلب العلم، كان عابدا ويتعبد الله عز وجل بجهل، فولع بي الشيطان، جاء الشيطان له بالشبهات في ذكر عيسى بن مريم، كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، من الأسئلة التي يأتي بها الشيطان حتى يلبس على المسلم عقيدته: كيف كذا، كيف وجه الله، كيف عين الله، كيف يدخل عليه، بسبب الجهل والابتعاد عن العلم، عبادة بغير علم. ولذلك هو شعر بخطورة الأمر، فشكوت ذلك إلى شيخ، ذهب إلى عالم من العلماء وقال له: أنا أتعبد الله عز وجل، ويأتي الشيطان يوسوس لي في بعض الشبهات، كيف خلق الله عز وجل عيسى بن مريم ونحو هذا من الشبهات. فقال له الشيخ العالم: ابن وهب، يا ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم، علاجك في دفع هذه الوساوس الشيطانية طلب العلم. قال: فكان سبب طلبي للعلم، كانت هذه النصيحة من هذا العالم سبب طلبي للعلم، فذهبت عنه الوساوس وصار إماما. الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، أكبر تلميذ للإمام مالك رحمه الله. نذكر هذه الآثار عن أئمتنا وعلمائنا لتكون حافزا لنا على الاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم فيه النور للمؤمن. الناس بسبب جهلهم في أمور دينهم في ظلمات، لا يعرفون المنهج الصحيح، لا يعرفون الحلال والحرام، لا يميزون، يأتيهم الشيطان ويلبس عليهم، الشيطان من الإنس أو من الجن، وما أكثرهم شياطين الإنس في أيامنا يلبسون على الناس أمور دينهم بسبب جهل الناس بأمور دينهم. لو تعلموا العلم ما أثرت فيهم وساوس الشياطين من الإنس والجن. لذلك طلب العلم سلاح للمؤمن في وجه الشبهات، في وجه الشيطان. طلب العلم ثمراته عظيمة، بالإضافة إلى العمل بالعلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، يقول سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أيضا هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. حكمة من عالم، من إمام، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلكم يعرفه، قالوا عنه خامس الخلفاء الراشدين. من عمل في غير علم، إذن لابد من العلم قبل العمل. الآن أكثر المسلمين يعملون ويتعبدون ويصلون ويذهبون للحج ويذهبون للعمرة ويذكرون الله ويدعون الله، عندهم نية، لكن وين العلم؟ أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون السنة في هذه العبادات، لا يعلمون البدعة أيضا في هذه العبادات، فأكثرهم بسبب جهله يقع في المخالفات، يخالف السنة. من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذه وصايا نقول أنقلها لكم لعل بعضكم يسمع هذه عن هؤلاء الأئمة، هذه الأقوال، هذه الحكم أول مرة، فنستفيد عندما نذكر أقوال أئمتنا، وليعلم السامع أنهم قدوتنا هؤلاء الأئمة. لا نقول قولا يخالف ما كان عليه أئمة الإسلام، لا نأتي بقول جديد لم يقلها أئمة الإسلام، فنحن حول أقوالهم ومذائبهم ندور ونرجح حسب الدليل وحسب قواعد الترجيح المعلومة عند أهل العلم. قبل قراءة الحديث الأول في درسنا نجيب على ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي، ومن حق أصحابها الإجابة. يقول: هناك منتجات تجميلية للنساء تصلنا من طين البحر الميت. يقول: حيث كان قوم لوط، ما أعلم أنا هذه المعلومة، ما أعلم أن قوم لوط كانوا هناك أو عوقبوا، ما أعلم، ولكن لو حصل هذا الأمر، السؤال هو لو كان وقع غضب على هذه المنطقة، على قوم لوط في هذه المنطقة، هل الذهاب إلى هذا المكان محرم أم فقط ما يؤكل فقط؟ سؤال جيد له علاقة بدرسنا الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك في طريقه، وأمر الصحابة أن لا يستقوا ولا يشربوا من البئر الذي في هذا المكان الذي عوقب فيه هذا المكان. الله عز وجل أنزل عقوبته على أصحاب الحجر في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا أو أن يستقوا من هذا المكان. فالسؤال له علاقة مباشرة. أولا أنا لا أعلم أن هذا البحر بحر ميت نفس المكان الذي عوقب فيه قوم لوط، ولو كان الكلام صحيح النهي عن الشرب من هذا المكان، عن السقاء. أما عن استعمال هذا المكان، أحجار هذا المكان، لا أعلم دليل يمنع من استعمال التراب أو الطين أو غيره، ما أعلم دليل يمنع من هذا من الاستعمال. أما الشرب والأكل جاء النهي عنه في حديث أصحاب الحجر في الذي مر معنا في صحيح البخاري. ونفس السؤال أيضا في الحديث السابق في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يستقوا، فقال هو لا نطعم ولا نشرب مع أهل السوء والمعاصي، هل معنى هذا يا أخوة؟ ما لا علاقة، هؤلاء أهلكهم الله عز وجل، أصحاب الهجر عاقبهم الله عز وجل، فما لا علاقة. لكن مسألة الأكل مع أهل السوء والمعاصي إذا كان فيه تأديب لهم، فيه زجر لهم عن معاصيهم، في فائدة من هجرهم، مصلحة إذا هجر هذا الفاسق أو هذا المجاهر بالمعصية، ضوابط الهجر الشرعي المعلومة. فإذا كان الهجر فيه فائدة لهذا الشخص يهجر ليتأدب ويتوب ولا يجاهر بمعصيته، هذا والله أعلم. هذا سؤال أيضا ما له علاقة بالدرس، في تبادل العملات، العملات هذه دولار، الدرهم، الريال، الجنيه وغيرها من العملات، إذا صار فيه تبادل يجوز التبادل، بس بشرط أن يكون تقابض في نفس المجلس، ما يكون تأجيل. أنا أصرف الآن دراهم بدولار، في نفس الوقت أقبض الدولار وأدفع الدراهم في نفس المجلس، التأجيل لا يجوز، لأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد تقابض شرط في مسألة صرف العملات. أما التأجيل تعطيني الآن دولارات ثم بعد يوم أو يومين تعطيك الدراهم، هذا لا يجوز في الشرع، لابد يكون تقابض في نفس المجلس. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها.
أحسنت، وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء عن موسى عن عصاه قال: وهشوا بها على غنمي، فموسى أيضا كان يرعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر عن الأنبياء أنهم رعوا الغنم لأن الله عز وجل أراد لهم ذلك، قال أهل العلم ليترقى هذا النبي من سياسة هذه الأغنام إلى سياسة من يرسل إليهم، كذلك ليأخذ نفسه بالتواضع وتصفية القلب، تربية لهذا النبي أن الله عز وجل هداه إلى رعي الأغنام. والأغنام وخاصة منا من الموجودين من عنده الأغنام ماشية، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في اقتناء الأغنام، تربية الأغنام، رغب في أحاديث صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الغنم فإنهن بركة، في حديث آخر قال: اتخذوا الغنم فإنهن من دواب الجنة. هذه أحاديث صحيحة، اتخذوا الغنم يعني ربوا الأغنام، فيها بركة للبيت وفيها بركة أيضا في ذاتها الأغنام، وهذا مشاهد، الذي يربي الأغنام يعرف البركة هذه أنها تتكاثر بسرعة ويستفيد من هذه الأغنام فوائد كثيرة. شاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أكنت ترعى الغنم؟ يا رسول الله أنت قبل البعثة كنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ يعني أنا رعيت الغنم، وكذلك الأنبياء رعوا الأغنام. وتربية الأغنام سبحان الله الذي جرب هذا، تعلم الإنسان، تعلمه وتربيه على التواضع ونبذ الكبر وعلى أخلاق كثيرة. لذلك الأنبياء رعوا الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نمسح الرغام الغنم. الرغام يعني لما يخرج من أنفها. الذي يفعل هذا الفعل هذا قمة التواضع، لا يفعل أي واحد، أنه يأخذ قماش مثلا أو كلينكس ورق ويمسح الذي يخرج من أنف الغنم. هذه فيها تربية للإنسان نفسه، وكلنا يحتاج إلى التواضع، لأن إذا وجد خلق التواضع ذهب خلق الكبر، كبر احتقار الناس وازدراء الناس ورد الحق. ولذلك شوف الأنبياء رعوا الغنم، لذلك تجد الأنبياء الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، ولذلك هم أكثر الناس تواضع. والذي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى، هو القدوة في تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله، كان يحلب شاته، يخيط ثوبه، يخصف نعله. وين الرجال الآن؟ من الرجال الآن عند هذا التواضع الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخيط نعله إذا انقطع الحبل أو كذا، يخيطه ثوبه إذا بنفسه بذاته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش، يقود الأمة، يعلم الأمة تواضع. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نتربى على أخلاق النبوة. من هذه الأحاديث لا نقرأ هكذا ونشرحها ونعرف فقط، لا، نتربى، نتربى على ما ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نتعلم منه هذا الخلق، تواضع بسبب رعي الغنم. وهكذا هو حديث جابر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث ذكر الأنبياء، ذكر الأنبياء، هل من نبي إلا وقد رعاها؟ لذلك هو البخاري أتى به هنا في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، استشهد في غزوة من الغزوات بسهم خاطئ من أحد الصحابة، ظنه أن أحد من المشركين فأصابه بالسهم وقتله، فاستشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، أبو جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه. جابر يروي لنا هذا الحديث، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلاها من كلمة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتمنى نبيع بيوتنا وسياراتنا وكل ما نملك حتى نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قدرنا أن نأتي في هذا الزمان. لكن الذي يخفف عنا أن معنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأها ونتعلم منه، فكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأننا الآن مع جابر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه معنا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث ثمر شجرة الأراك، ثمر أخضر نفس حجم الكزبرة هذه، صغير يأكلونه، كنا نجني، يجنونه ليأكلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله، لذلك وصفه لهم: كنا نجني الكباث ثمر الأراك، يشبه حب الكزبرة هذا، ولذيذ الذي جربوه. وشجر الأراك تعرفونه، الذي عروقه السواك، السواك من عروق شجر الأراك الذي الناس يتسوق، هذا هو الأراك، له ثمر، ثمر صغير يأكلونها الناس، كانوا يجنونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوه. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود، ينصحهم لأنه جرب صلى الله عليه وسلم. وهذا الأراغ غالبا يكون في أماكن الرعي، أماكن رعي الغنم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم ورأى شجرة الأراك ورأى أيضا ثمر هذه الشجرة وجربه، لذلك يقول: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، أطيبه جربه، فلون أسود وفي لون أخضر ولون بني ألوان، هذا هو الشاهد. فسألوه لأنه علموا أنه يعرف الأراك ويدلهم على أفضل نوع من ثمر الأراك، أفضل لون الأسود منه، فقالوا: هذه قرينة على أنهم يسألونه: رعيت الغنم يا رسول الله؟ أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ فالأنبياء رعوا الغنم. هذا هو الذي هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم، هذا حديث فيه ذكر أيضا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. ومريم بنت عمران من أهل السنة من قال أنها نبية، لأن الله عز وجل أوحى إليها. والصحيح من قولي أهل السنة بأنها ليست نبية، لأن الله عز وجل أرسل رجالا أنبياء كما أخبر في كتابه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهم رجال، ما أرسل نساء، الله عز وجل ما أرسل نساء نبيات. هذه الآية صريحة ودليل على أن مريم ابنة عمران ليست نبية لكنها صديقة، لا شك في هذا، والله عز وجل ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، وذكر أنها أفضل نساء العالمين، أنها أفضل نساء العالمين. مريم بنت عمران عليها السلام فهي أفضل النساء، وفضلك على نساء العالمين، هكذا قال الله عز وجل، فهي أفضل النساء على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، بدليل الآية وبدليل هذا الحديث أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي هذا الحديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري، الأشعري نسبة إلى قبيلة الأشعريين، ليست النسبة إلى مذهب، لا، عبد الله بن قيس الأشعري قبيلة معروفة في اليمن، الأشعريون نسبة إليها، أما المذهب فلم يكن في ذاك الوقت بهذا الاسم مذهب، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة، بعدهم نشأ هذا المذهب. شاهدنا يقول عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال: يا رسول الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير في العقل وفي الحكمة وفي كثير كمل من الرجال، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، إلا استثناء فقط لثنتين، آسية بنت مزاحم هذه ابنة عم فرعون، ابنة عمه تزوجها، وكانت عابدة صالحة، وهي التي ربت موسى عليه السلام في بيتها، ولذلك فضلها عظيم وقصتها مشهورة، قد تأتي في صحيح البخاري وفي غيره. آسية بنت مزاحم كملة من النساء، كملت هذه المرأة، ولذلك هي من سيدات أهل الجنة. آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران هذه أفضل من آسية بدليل القرآن والآية التي ذكرت لكم: وفضلك على نساء العالمين. فمريم أفضل من آسية، وكلاهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل من النساء إلا هاتين. وجاء في أحاديث أخرى صحيحة أيضا عن سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بن خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربع سيدات نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة الأربع، وأفضلهم مريم بنت عمران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء، ذكر حبيبته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ولو تكلمنا في فضل عائشة لن ينتهي الدرس، لكن يكفي ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا: إن فضل عائشة على النساء، على النساء يعني نساء هذه الأمة، ليس على النساء مطلقا، على نساء هذه الأمة فضل عائشة على، لأن لابد نجمع بين الأحاديث، لما يأتي حديث لابد ننظر هناك هل هناك أحاديث تفسر هذا الحديث أو تقيد هذا الحديث أو تخصص، لابد من النظر، ليس هكذا. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يبين صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على نساء هذه الأمة، لكن رضي الله عنها ليست بأفضل من خديجة بنت خويلد، وليست بأفضل من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث دلت وذكرت أن نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة أربع، ومنهم خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه ذكر مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه.
ونسبه إلى أبيه، لماذا؟ لأن الناس يقولون متى هذه أمه، لكن هنا بيّن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يونس بن متى، متى هو أبوه، أبو يونس، ليحسم الخلاف بين الناس، هو يونس بن متى نبي من الأنبياء ذكر في القرآن الكريم، يجب الإيمان به وبنبوته، ومن ينكر نبوته خرج من الإسلام لأنه كذب القرآن. نعم. فيونس عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يتكلمون عنه، ولذلك قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أيضا قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أفضل من يونس، لا، أفضل من جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ليعلم هذه الأمة خلق التواضع الذي نحتاجه جميعا. ولو وجد خلق التواضع في المجتمع لانتهت كثير من المشاكل، لتحاب الناس وتآلفوا وقويت الأخوة الدينية بينهم. نحتاج إلى هذا الخلق، جاء ذكره في هذين الحديثين في درسنا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده.
نعم. جاء سؤال عن الدرس أو الحديث السابق: هل يصح أن مريم بنت عمران وآسيا بن مزاحم زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا أعلم، لا أعلم حديث في هذا، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه في درجة الوسيلة؟ لا، هذه الدرجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه درجة الوسيلة أعلى درجة، لا ينبغي إلا لشخص واحد فقط، ما يكون فيها إلا شخص واحد. قال: وأرجو أن أكون أنا، فهو صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة من درجات الجنة، أما زوجاته فهن في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم فيه ذكر داود عليه السلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن. القرآن يعني كلام الله عز وجل، فكل الكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله قرآن، كلام الله عز وجل، التوراة والإنجيل والزبور، والقرآن أفضلها وناسخها القرآن، وكلها كلام الله عز وجل. خفف على داود القرآن يعني سهل له، يقرأ ما أنزل الله عز وجل عليه من كتاب الزبور، يقرأه في لحظات كاملا، هذا من الله عز وجل. إذا أراد أن يسهل على عبد أمرا لا يتعجب المخلوق من ذلك، لأن الله عز وجل يفعل ما يريد، والله على كل شيء قدير. خفف على داود عليه السلام القرآن يعني يقرأ الزبور في لحظات كاملا. فكان يأمر بدوابه، عنده دواب يركبها، فتسرج، تسرج يوضع على ظهور هذه الدواب سرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. يعني الآن يقول ضعوا السرج على الدواب، هم الآن يضعون، هو يقرأ، ينتهي من الكلام وهم قبل أن تسرج دوابه. هذا من رب العالمين، بركة من رب العالمين تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير، هذه البركة من الله عز وجل. ولا يأكل إلا من عمل يده، داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، من ثمن ما كان يعمل من الدروع، كان يصنع الدروع. تعرفون الدروع هذه حديد فولاذ، يحتاج إلى قوة، لذلك الله عز وجل أكرمه بأن ألان له الحديد، يستطيع يعني يحرك الحديد مثل ما نحن نعمل بالورق، هكذا هو يفعل بالحديد من الله عز وجل. الله عز وجل ألان له الحديد، وداود عليه السلام من كبار الملوك، والله عز وجل قال في القرآن: شددنا ملكه، فهو ملك من الملوك، لكن ما كان يأكل من الملك، كان يأكل بعمل يده، يصنع هذه الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. هذه الأخبار من الغيب الذي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لهذه الأمة؟ لماذا هكذا فقط؟ لا، حتى يزداد إيماننا بالله عز وجل وإيماننا بهؤلاء الرسل والأنبياء، وأن الله عز وجل أكرمهم بالمعجزات وبالآيات والبراهين الدالة على نبوتهم ورسالتهم، فيزداد إيماننا بالرسل وبالكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل. هذه من أهم الفوائد، وهذا كله يتعلق بعقيدة المسلم بأركان الإيمان. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
أحسنت. هذان حديثان يرويهما أبو هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول يتعلق بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر يتعلق بأمة من الأمم، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، في ذكر قصة هاتين المرأتين. الحديث الأول يرويها أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام أبو هريرة، كلنا يحب أبا هريرة رضي الله عنه، بل نحب أمه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحب أبا هريرة ومن يحب أم أبي هريرة. في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال وهذه الوسيلة وهذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل ذكره هذا الأسلوب تمثيل ذكر المثال لإيصال منهج أو عقيدة أو حكم شرعي للمستمع. فهذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يمثله: مثلي ومثل الناس. مثل دعاء الناس للإسلام المنقذ لهم من النار، ومثل ما زينت لهم أنفسهم من التمادي على الباطل. شو راح الحديث كيف على كلمة مثلي ومثل الناس؟ هكذا قالوا: مثل دعاء الناس للإسلام، مثل دعوة الناس للإسلام، ومثل الناس الذين زينت لهم أنفسهم المعاصي والتمادي في الباطل كمثل رجل استوقد نارا، أشعل نار، رجل أشعل نار، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الآن في صحراء مثلا، في البر، يوم تكون في البر وتولع نار ضوء، يأتي الفراش وحشرات تقع في النار، تسقط في النار، تحرق نفسها، لأن هي تراها نور، فهي تريد الهروب من الظلام إلى النور، فتقع وتحرق نفسها وتموت. جعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. هنا انقطع مختصر الحديث. في تكملة الحديث الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجوزكم ولكنكم تفلتون مني. ما معنى هذا الحديث الآن؟ مثلي ومثلكم، جاء في الحديث كمثل الرجل استوقد نار، أوقد نار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النار وقال أن هذا الفعل يوصل إلى النار، لكن أكثر الناس يفعلون هذا الفعل. لماذا؟ حتى يقعوا في النار، مثل الذباب والفراش. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا آخذ بحجزكم، رغم أني أنصحكم وآمركم وأحذركم من هذا الإثم وهذه المعصية التي تؤدي بكم إلى النار، لكن أكثركم يقعون في النار يخالفوني، وأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا الحجز هذا الوسط، وسط الحزام، إذا واحد مثلا لابس الحزام هذا أو رابط حبل مثلا في النص وتمسكه ما يستطيع يفلت منك بسهولة إذا كنت قوي، لكن رغم هذا من هذه الأمة من يفلت من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه ويعصيه ويذهب في طريق النار ويقع في النار كالفراش وهذه الدواب التي تقع. شوف المثل كيف، هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مثال لكن موعظة، أطيعوني انتهوا عما نهيتكم عنه لأن هذا يوصلكم إلى النار، لا تكذبوا، لا تسرقوا، لا تأخذوا الرشوة، لا تدفعوا الرشوة، لا تفعلوا، لا تفعلوا، لكن أكثر الناس، أكثر المسلمين الآن يخالفون، يقعون في النار، يريدون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يمنعهم، يرحمهم، ينصحهم، يعظهم، لكن ما في فائدة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله وإياكم العافية، ونسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم. مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، عرفت الآن شرح الحديث، أشعل نار وجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الآن انتقل الأمر، وأنا آخذكم بحجزكم، وأنا آخذ بحجزكم أمسككم حتى لا تقعون في النار، لكنكم تفلتون مني. هذه رواية الإمام مسلم، تفلتون، ما تريدون، ما تعملون بأوامري، لا تنتهون عما نهيت. فعلى المسلم أن يراجع نفسه، هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة فيها نار، نار وقودها الناس والحجارة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، نحذر من هذه النار، نعمل بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة النجاة، النجاة النجاة. قال الحديث الثاني الآن، وقال أبو هريرة يقول وقال، يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني، كانت امرأتان، يعني في الزمن الماضي من أمور الغيب يخبرنا صلى الله عليه وسلم، امرأتان في زمن سليمان عليه السلام وداود عليه السلام، كانت امرأتان معهما أبناهما، معهما ابناهما، اثنين كل واحدة معها ولدها، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، ذئب أخذ واحد من الولدين، بقى واحد، قالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، هذه تقول ولد اللي خذا الذيب، والثانية تقول لا ولد اللي خذا الذيب، اختلفوا، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك الذيب، يعني ذهبوا إلى داود، الآن عندهم ولد واحد، هم ثنتين كل واحدة تقول هذا ولدي، هذا ولدي، هذا ابني، واحدة منهم الكبيرة كانت تحمل هذا الولد في يدها، فلما تحاكم إلى داود، عنده قرينة واضحة، هذه تشيل الولد، إذن هو ولدها، فقضى به للكبرى، لأنها كانت تحمل الولد، هذه قرينة على أنه ولدها، الثانية ما كانت تحمل شيء، فحكم لها داود عليه السلام، فخرجتا، فمرت على سليمان بن داود أيضا عليه السلام، أخبرته يا سليمان الموضوع كذا وكذا، سليمان عليه السلام قال ائتوني بالسكين أشقه بينكم، أنت تأخذين نص الولد وأنت تأخذين نص الولد، يريد يختبرهم. قالت صغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، خلاص خلاص ولدها، ولد قصة بالنص. فقضى به للصغرى، شوف داود قضى للكبرى لأن معاه قرينة كانت، إن كانت تحمله. أما سليمان عليه السلام قضى به للصغرى، أعطاه للصغيرة، ليش؟ لأن كانت أخوف من الكبيرة. لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، خلاص خلاص ولدها. خافت على الولد أنه يموت، فحكم بهذه القرينة، قضى به للصغرى. هذه قصة من أمور الغيب يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتهى الحكم إلى سليمان عليه السلام، خلاص انتهت القضية، حكم به للصغرى بهذه القرينة. وهذه القرينة أقوى من الأولى، لأن القرينة الأولى تحتمل، يعني هي لأنها أقوى ولأنها أكبر، كان الولد عندها، لا يمكن ثنتين يحملون ولد واحد، فهي قرينة لكنها ليست مثل هذه القرينة. أشفقت عليه. هذه القصة أيضا في ذكر سليمان عليه السلام وداود عليه السلام. ما نريد أن نطيل عليكم، لكن نجيب على سؤال أخير: كيف نجمع بين حديث أن النساء ناقصات عقل ودين وبين من كمل من النساء؟ عام وخاص، الحديث عام وخاص. قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وين نقصان العقل وين نقصان دين، بيّن. فقال إذا أليس إذا حاضت لم تصلي؟ طيب إذا حاضت 7 أيام كم صلاة راحت عليها؟ 35 صلاة مفروضة غير النوافل، إذا ناقصت دين، صح؟ الرجل صلى في هذه الأيام 7، فهي ناقصة دين من هذا الباب يعني. وناقصات العقل يعني أنها تنسى، لذلك شهادة المرأة، شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، عسى أن تذكر إحداهما الأخرى. هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، هذا الله خلقها أنها هكذا، نقص في العقل والدين، هذا أمر لا يقلل من قدر النساء الصالحات القانتات، لا، هذا خلق الله عز وجل، اختبار ابتلاء، تصبر أو لا تصبر، الرجل يرضى بذلك ولا لا يرضى. أما كمل من النساء الأربع، كمل هؤلاء الأربع غير ناقصات عقل ودين، خاص وعام. هذا جواب على هذا السؤال، والله أعلم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.